إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى مسائل الفصل الرابع، والتي يمكن أن نسميها مسائل الصنف. فهذا الفصل الرابع الذي هو من فصول الباب الثاني في بيوع الربا، هذا الفصل الرابع قد أطال فيه، وهو فصل يمكن أن يسمى بي يعني فصل الصنف، يعني ما يكون صنفا واحدا وما لا يكون، وذكر تحته مسائل كثيرة يمكن أن نسميها مسائل الصنف. وصلنا إلى مسألة بيع الدقيق بالحنطة، وسبب هذه المسألة أن الدقيق أصله حنطة، فهذا بيع الشيء بأصله، بيع الشيء بأصله. وأيضا من جهة أخرى أن الدقيق صنعة الحنطة، فالدقيق مصنوع من الحنطة، فهل الصنعة تجعل المصنوع يعني صنفا آخر، أو نجعل المصنوع والمصنوع منه صنفا واحدا؟ فهذا هو أصل هذه المسألة، فهذه المسألة تتعلق بأصل بيع الشيء بأصله الدقيق بالحنطة، وكذلك ما غيرته الصنعة، ما غيرته الصنعة. قال: ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل، فالأشهر عن مالك جوازه، وهو قول مالك في موطئه، مع أن مالك يعني أفقه الناس في البيوع، ومذهبه من أشد المذاهب في منع ذرائع الربا، إلا أنه في هذه المسألة يجوز، إلا أنه في هذه المسألة يعني يجوز. وروي عنه أنه لا يجوز، طبعا هذا روي عنه، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد، أي أن قول الجمهور أن هذا يعني لا يجوز. وكذلك ابن الماجشون من أصحاب مالك، وقال بعض أصحاب مالك ليس هو اختلافا من قوله، لأنه في موطئه قال يجوز وروي عنه أنه لا يجوز، فقالوا هذا ليس اختلافا من قوله، وإنما رواية المنع إذا كان اعتبار المثلية بالكيل، رواية المنع إذا كان اعتبار المثلية بالكيل صحيح، فكيل دقيق وكيل حنطة غير متساوية، لأن الحنطة حباتها يكون بينها، بينها ماذا؟ بينها فراغات، وأما الدقيق فليس بينه فراغات، فرواية المنع إذا كان اعتبار المثلية بالكيل، لأن الطعام يعني الحنطة إذا صار دقيقا اختلف كيله. ورواية الجواز إذا كان الاعتبار بالوزن، إذا كان الاعتبار بالوزن فهذا يعني يكون أدق أو يكون يعني مثلية في الواقع. وأما أبو حنيفة فالمنع عنده في ذلك من قبل أن أحدهما مكيل والآخر موزون، أن أحدهما مكيل والآخر موزون سواء كان الدقيق أو الحنطة. ومالك يعتبر الكيل أو الوزن فيما جرت به العادة أن يكال أو يوزن، والعدد يعني يعتبر الكيل أو الوزن هذا فيما جرت به العادة أن يكال أو يوزن، والعدد يعني ويعتبر العدد فيما لا يكال ولا يوزن. على كل حال يعني مشيا على قواعد الربا ومنع ذرائع الربا، فالدقيق بالحنطة لا يعلم التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في باب الإيش؟ في باب الربا. واختلفوا من هذا الباب فيما تدخله الصنعة. نعم، لما كان الدقيق مصنوع من الحنطة، لما كان الدقيق مصنوعا من الحنطة فيعني ألحق بهذه المسألة ما تدخله الصنعة مما أصله منع الربا فيه، مثل الخبز بالخبز، فالخبز دخلته الصنعة فصنعوا من الدقيق خبزا. فقال أبو حنيفة هذا القول الأول لا بأس ببيع ذلك متفاضلا ومتماثلا، لا بأس ببيع ذلك متفاضلا يعني مختلفا في الوزن والكي ومتماثلا، لأنه قد خرج بالصنعة عن الجنس الذي فيه الربا. طبعا هذا تعليل ضعيف، هذا تعليل ضعيف، لأن ما أصله الربا إنما يراد لمثل هذا، ما أصله الربا منع الربا في الحنطة وفي القمح لأنه يصنع خبزا وغير ذلك، فينبغي أن تكون الصنعة غير مؤثرة. وقال الشافعي هذا القول الثاني لا يجوز متماثلا فضلا عن متفاضل. لماذا لا يجوز متماثلا؟ لأن تماثله يكون بالإيش؟ بالعدد، والعدد ليس منضبطا يعني رغيف برغيف، فلا يجوز متماثلا لأن التماثل غير حقيقي. لا يجوز متماثلا فضلا عن متفاضل، قال لأنه قد غيرته الصنعة تغيرا جهلت به مقاديره التي تعتبر فيها المماثلة، التي تعتبر فيها المماثلة يعني ممكن مثلا رغيف نجد فيه فراغات داخلية، فيكون رغيف فيه فراغات أكثر من رغيف آخر، فربما الوزن يعني لا يعطي التساوي، وكذلك العدد رغيف برغيف. فعند الشافعي أن ما غيرته الصنعة لا يجوز متماثلا فضلا عن متفاضل. وأما مالك قول الثالث فالأشهر في الخبز عنده أنه يجوز متماثلا، لكن كيف تماثله؟ الذي يظهر والله أعلم أنه بالوزن. وقد قيل فيه إنه يجوز فيه التفاضل والتساوي، وأما العجين بالعجين فجائز عنده مع المماثلة، ف فجائز عنده مع المماثلة. وسبب الخلاف: هل الصنعة تنقله من جنس الربويات أو ليست تنقله؟ فهل الصنعة تنقله من جنس الربويات إلى جنس آخر أو ليس تنقله؟ وإن لم تنقله فهل تمكن المماثلة فيه أو لا تمكن؟ أما نقله من جنس الربويات فهذا ضعيف، نحن ما نقول أنها تنقل، وإنما إذا قلنا أنها لا تنقل هل تمكن المماثلة فيه أو لا تمكن؟ فقال أبو حنيفة تنقله، وقال مالك والشافعي لا تنقله، ثم اختلف مالك والشافعي، فقال الشافعي لا يجوز متماثلا فضلا عن متفاضل، لأنه ربما رأى يعني صعوبة المماثلة. نعم، وقال مالك في الأشهر عنه أنه يجوز متماثلا. واختلفوا في إمكان المماثلة فيهما، فكان مالك يجيز اعتبار المماثلة في الخبز واللحم بالتقدير والحذر فضلا عن الوزن. نعم، هذا لما ذكرنا أنه قال يجوز متماثلا، وقلنا الأظهر أن ذلك بالإيش؟ بالوزن. فها هنا قال بالتقدير والحذر فضلا عن الوزن، فإذا كان يجوز بالتقدير والحذر يعني بالتخمين، فإذا من باب أولى أنه يجوزه بالوزن. وأما إذا كان أحد الربويين لم تدخله صنعة والآخر قد دخلته الصنعة، لما ذكر الخبز بالخبز هذا دخلته الصنعة وهذا دخلته الصنعة، وأما إذا كان أحد الربويين لم تدخله صنعة كدقيق مثلا أو حنطة والآخر قد دخلته الصنعة كالخبز، فإن مالكا يرى في كثير منها أن الصنعة تنقله من الجنس، مع أنه في المسألة التي قبلها قال إيش؟ قال لا تنقله، لكن هذا فيما دخلته الصنعة في الطرفين، وها هنا طرف دخلته الصنعة وطرف آخر لم تدخله الصنعة، ففي هذه الحالة يرى أن الصنعة تنقله من الجنس، أعني من أن يكون جنسا واحدا، فيجيز فيها التفاضل، وفي بعضها ليس يرى ذلك، وتفصيل مذهبه في ذلك عسير الانفصال، يعني ما في قانون فيما تدخله الصنعة في مذهب مالك أن تجد قانونا واحدا وضابطا واحدا، لا. قال وتفصيل مذهبه في ذلك عسير الانفصال، فاللحم المشوي والمطبوخ عنده من جنس واحد، مع أن هذا غيرته الصنعة وهذا غيرته ليش؟ غيرته الصنعة، لكن هذا غيرته شويا وهذا غيرته إيش؟ طبخا. قال والحنطة المقلوة عنده وغير المقلوة جنسا، وقد رام أصحابه التفصيل في ذلك، والظاهر من مذهبه أنه ليس في ذلك قانون من قوله حتى ينحصر فيه أقواله فيها، وقد رام حصرها الباجي، أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف، توفي 474 من الهجرة في المنتقى، وكذلك أيضا يعسر حصر المنافع التي توجب عنده الاتفاق في شيء من الأجناس التي يقع بها التعامل، التي يقع بها التعامل، وتمييزها من التي لا توجب ذلك. قال: أعني في الحيوان والعروض والنبات، لأننا ذكرنا قبل ذلك فيما يتعلق بالصنف أنه يعتبر اتفاق المنافع واختلافها، لكن هذا عسير. قال: وسبب العسر أن الإنسان إذا سئل عن أشياء متشابهة في أوقات مختلفة ولم يكن عنده قانون يعمل عليه في تمييزها إلا ما يعطيه بادئ النظر في الحال، جاوب فيها بجوابات مختلفة. صحيح، الإنسان إذا لم يكن عنده قانون فيجتهد في كل حالة اجتهادا يختلف، فتأتي الأجوبة مختلفة. فإذا جاء من بعده أحد فرام أن يجري تلك الأجوبة على قانون واحد وأصل واحد، عسر ذلك عليه، لأن الأجوبة مختلفة. قال: وأنت تتبين ذلك من كتبهم، قال: فهذه هي أمهات هذا الباب. أي باب؟ الجزء الأول من الإيش؟ من الفصل الرابع، الذي هو ماذا؟ الجزء الثاني الذي هو صفات الصنف. نحن قلنا الفصل الرابع يشتمل على جزئين، الجزء الأول ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد، والجزء الثاني صفات الإيش؟ صفات الصنف. هذا الثاني فيه جزئان. الأول ماذا؟ الذي انتهينا منه الآن. والثاني قال: وأما اختلافهم في بيع الربوي الرطب بجنسه. الأول كان بالجودة والرداءة، والثاني باليبس والإيش؟ باليبس والرطوبة. بالجودة والرداءة، هذا قسم من القسم الثاني، واليبس والرطوبة هذا القسم الثاني أو الجزء نعم القسم الثاني من الجزء الثاني. الرطوبة والإيش؟ الرطوبة واليبس. فإذا عندنا صفات الجنس إما جودة ورداءة، هذا انتهى منه، وإما رطوبة ويبوسة. قال: وأما اختلافهم في بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس مع وجوب التماثل في القدر والتناجز، فيبيع مثلا الرطب بالتمر مثلا بمثل، ويعني يدا بيد، تناجز. قال: فإن السبب في ذلك ما روى مالك، رواه مالك وأصحاب السنن، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه الحاكم وابن حبان أيضا، وانظر التعليقات الحسان للشيخ الألباني 4976، وقال صحيح، وأحال إلى الإرواء برقم 2352. فالحديث صحيح. عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس مستعلما وإنما مقررا، أينقص الرطب إذا جف؟ ومعلوم أن الرطب إذا جف ينقص الماء، فهذا سؤال تقريري. فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك. فأخذ به أكثر العلماء، هذا القول الأول، فأكثر العلماء قالوا بهذا الحديث، قالوا: لا يجوز بيع التمر بالرطب على كل حال. قال به مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. القول الثاني، وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك. وخالفوا في ذلك صاحباه محمد بن الحسن وأبو يوسف، وقال الطحاوي بقول أبي حنيفة. وسبب الخلاف معارضة ظاهر حديث عبادة وغيره له، معارضة حديث عبادة الذي مر وهو ماذا؟ التمر بالتمر، فقالوا هذا حديث عبادة معارض لحديث سعد بن أبي وقاص، والقول بالمعارضة في غاية الضعف. نعم، لأن حديث عبادة فيه التمر بالتمر، وهذا سئل عن شرائر التمر بالرطب، فهناك فرق. فهذا هو سبب الخلاف الأول، عارضوا حديث سعد بن أبي وقاص هذا الذي هو نص في المسألة، عارضوه بحديث عبادة ابن الصامت. السبب الثاني للخلاف اختلافهم في تصحيحه، وذلك أن حديث عبادة اشترط في الجواز فقط المماثلة والمساواة، التمر بالتمر مثلا بمثل، قالوا حديث عبادة اشترط المماثلة والمساواة، قالوا وهذا يقتضي بظاهره حال العقد لا حال المآل. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل، هذا متى؟ حال ليش؟ حال العقد. طيب حال العقد الآن وزننا رطب ووزننا ايش؟ ووزننا تمر، متماثلان ولا لا متماثلان؟ قالوا فحديث عبادة إنما يقتضي أن ذلك حال العقد لا حال المآل. إيش هو المآل؟ المآل أن الرطب إيش؟ إذا جف ينقص. فهذا استدلالهم، هذا استدلالهم. قال فمن غلب ظواهر أحاديث الربويات رد هذا الحديث، قالوا أحاديث الربويات إنما اشترطت المماثلة حال العقد، فنحن نغلب هذه الأحاديث على حديث سعد. ومن جعل هذا الحديث أصلا بنفسه، حديث سعد قال هذا حديث أصل بنفسه، قال هو أمر زائد ومفسر لأحاديث الربويات. نعم، وهذا هو الصحيح. يعني لو افترضنا أنه معارض كما يقولون فنقول هذا مفسر، نقول هذه الحديث بالنسبة لهذه المسألة فيها إجمال، وهذا الحديث فيه تفصيل وهو مفسر لحديث الربويات. قال والحديث أيضا اختلف الناس في تصحيحه، قال والحديث أيضا اختلف الناس في تصحيحه ولم يخرجه الشيخان. قال الطحاوي خولف فيه عبد الله، عبد الله هذا هو عبد الله بن يزيد. خذوا إسناد الحديث حتى نفهم هذا الكلام. الحديث رواه مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش أنه سأل سعدا، الحديث رواه مالك عن عبد الله بن يزيد أخبره أبو عياش أنه سأل سعدا، مالك تابعه إسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد ويحيى بن أبي كثير، إلا أن يحيى زاد لفظة شاذة سنذكرها. فإذا هذا إسناد الحديث. فالطحاوي ماذا يقول؟ يقول خولف فيه عبد الله وهو عبد الله بن يزيد، فرواه يحيى ابن أبي كثير عنه، رواه يحيى ابن أبي كثير عنه يعني عن عبد الله، يعني قوله خلف فيه عبد الله يعني يقال اختلف عليه، لأن يحيى ما خالف عبد الله وإنما روى عنه. قال فرواه يحيى بن كثير عنه يعني عن عبد الله، يعني بدل خلف فيه اختلف فيه، بدل خلف فيه اختلف فيه على عبد الله. فرواه يحيى بن ابن أبي كثير عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، فزاد كلمة إيش؟ نسيئة، فيكون النهي موجها إلى ماذا؟ إلى نسيئة. فنقول هذه اللفظة تفرد بها يحيى، ويؤيده أن عمران ابن أبي أنس قال سمعت أبا عياش. عمران بن أبي أنس في طبقة من؟ في طبقة عبد الله بن يزيد. فعمران بن أبي أنس قال سمعت أبا عياش يقول، فذكره مثل رواية مالك دون الزيادة. هذا كله ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء كما ذكرنا في الموضع المشار إليه. قال وقال إن الذي يروي عنه هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص هو مجهول، فاتهموا أيضا أبا عياش بأنه مجهول، لكن جمهور الفقهاء صاروا إلى العمل به. قال الحاكم هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وذكر كلاما آخر. فالمهم أن هذا الحديث يعني حديث صحيح، فلماذا نحن نأخذ رواية يحيى بن أبي كثير ونقدمها على من ترجح عليه بالعدد وبالحفظ، وقال مالك في موطئه قياسا به على تعليل الحكم في هذا الحديث، وكذلك كل رطب بيابس من نوعه حرام، وكذلك كل رطب بيابس من نوعه حرام، يعني ايش؟ ايش عندكم؟ يعني مع المماثلة، كل رطب بيابس من نوعه حرام يعني مع المماثلة. فالمماثلة ها هنا لا تفيد، لأنها في المآل ليست ايش؟ ليست مماثلة. قال كالعجين بالدقيق، العجين رطب والدقيق يابس، واللحم اليابس بالرطب. قال وهو أحد قسمي المزابنة، فالمزابنة معناها اللغوي المدافعة، معناها المدافعة لأن البائع والمشتري يتدافعان لعدم المماثلة في المآل، لعدم المماثلة في المآل فيتدافعان. فهو أحد قسمي المزابنة عند مالك المنهي عنها عنده، والعرية عنده مستثنات من هذا الأصل. العرية يعني بيع التمر بالرطب، ولكن هذا عند الحاجة، هذا إنما يكون عند الحاجة لا يكون للتجارة، وإنما هذا يكون عند الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، رخص في العرايا يعني من كان عنده تمر من العام الماضي وأراد أن يشتري به رطبا يأكله هو أولاده، فيكون للحاجة لا للتجارة، فهذا يجوز هذه العرايا. قال وكذلك عند الشافعي. والمزابنة المنهي عنها عند أبي حنيفة هو بيع التمر على الأرض بالتمر في رؤوس النخل، فهذا عنده هي المزابنة المنهي عنها، لا بيع التمر بالرطب، وإنما بيع التمر على الأرض بالتمر في رؤوس النخل. لماذا؟ لموضع الجهل بالمقدار الذي بينهما، يقول أعني الجهل بوجود التساوي. وطرد الشافعي هذه العلة، وطرد الشافعي هذه العلة في الشيئين الرطبين، يعني ليس في اليابس والرطب، بل أيضا في الشيئين ليش؟ الرطبين. لماذا؟ لأن هذا الرطب عندما يجف، والرطب هذا عندما يجف نحن ما ندري، نحن ما ندري هل هناك تساوي بينهما أو لا، ربما جفاف هذا يختلف عن جفاف هذا. فالشافعي رحمه الله طرد هذه العلة، يعني أجراها في الشيئين الرطبين، فلم يجز بيع الرطب بالرطب ولا العجين بالعجين مع التماثل، لأنه زعم أن التفاضل يوجد بينهما عند الجفاف، وخالفه في ذلك جل من قال بهذا الحديث، وخالفه في ذلك جل من قال بهذا الحديث. صحيح، لأن هذا الحديث في رطب وإيش؟ في رطب ويابس. قال: وأما اختلافهم في بيع الجيد بالردي، هذه الجودة والرداء، هذه الجودة والرداء. لو رجعنا إلى الفصل الرابع مرة أخرى، الجزء الأول من الفصل الرابع في ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد، والجزء الثاني منه صفات الصنف، وصفات الصنف تنقسم قسمين: الجودة والرداء واليبوس والرطوبة. اليبوس والرطوبة انتهينا منها. قال: وأما الجودة، وأما اختلافهم في بيع الجيد بالرديء في الأصناف الربوية، وأما اختلافهم في بيع الجيد بالرديء في الأصناف الربوية. يقول قائل: وهل أحد يبيع الجيد بالرديء؟ فقال: فذلك يتصور. هو أعطاك صورة المسألة، بيع الجيد بالرديء كيف هذا؟ قال: فذلك يتصور بأن يباع منها صنف واحد وسط في الجودة بصنفين، أحدهما أجود من ذلك الصنف والآخر أردى، فهو صور هذه المسألة. قال: مثل أن يبيع مدين من تمر وسط بمدين من تمر، أحدهما أعلى من الوسط والآخر أدون منه، والآخر أدون منه. فإذا قال: ذلك يتصور بهذا. ونقول أيضا: ويتصور أيضا مثلا في من عنده حيوان لا يأكل إلا الردي، ولا يمكنه تحصيله إلا ببدل جيد من جنسه، فهذا أيضا يتصور. عندك حيوان يأكل شيء مثلا من الربويات ولا يأكله إلا رديئا، إذا وضعت له الجيد ما يأكله، ففي هذه الحالة يستبدل الجيد بالردي. المهم، فهو صور لنا هذه المسألة، يقول: عنده مدان وسط بمدين، أحدهما جيد والآخر إيش؟ والآخر رديء. الجيد مع الرديء إذا خلطتهما صاروا إيش؟ مثل الوسط. قول أول: فإن مالكا يرد هذا. فإن مالكا يرد هذا، لماذا؟ لأنه يتهمه أن يكون إنما قصد أن يدفع مدين من الوسط في مد من الطيب. قال: هذا قصده أنه دفع المدين من الوسط في المد ليش؟ في المد الجيد، وأدخل الردي معه حيلة، فتكون المسألة كأنه باع مدين بإيش؟ بمد. قال: فجعل معه الردي ذريعة إلى تحليل ما لا يجب من ذلك، ووافقه الشافعي في هذا، ولكن التحريم عنده ليس هو فيما أحسب لهذه التهمة. لماذا؟ لأن أصل الشافعي رحمه الله أنه لا يتهم، ومن أصل مالك أنه إيش؟ أنه يتهمه. فمن أصل مالك في باب الربا أنه إيش؟ أنه يتهم، فيحمل باب الربا على سوء الظن، لكن عند الشافعي لا يتهمه. التعليل مع أن كليهما منع، مالك منع والشافعي منع، لكن مالك رحمه الله منع لأنه يتهمه للتهمة، والشافعي منع قال ليس هو فيما أحسب لهذه التهمة لأنه لا يعمل التهم. قال: ولكن يشبه أن يعتبر التفاضل في الصفة، يشبه أن يعتبر أو يعتبر التفاضل في الصفة، وذلك أنه متى لم تكن زيادة الطيب، متى لم تكن زيادة الطيب على الوسط مثل نقصان الرديء عن الوسط، وإلا فليس هناك مساواة في الصفة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول ينبغي أن يكون الفرق بين الوسط والجيد كالفرق بين الوسط والإيش والردي. قالوا هذا شيء غير متحقق، فلا يكون هناك تساوي في الصفة. قالوا من هذا الباب، يعني من مسائل الصنف الباب الرابع، اختلافهم في جواز بيع صنف من الربويات بصنف مثله وعرض أو دنانير أو دراهم، إذا كان الصنف الذي يجعل معه العرض أقل من ذلك الصنف المفرد، إذا كان الصنف الذي يجعل معه العرض أقل من ذلك الصنف المفرد. طبعا هذه المسائل لما قالوا من هذا الباب، هذه المسائل مشهورة بمسائل مد عجوة، مشهورة بمسائل إيش؟ مد عجوة. مد عجوة ودرهم بمدين، أو مد عجوة ودرهم بإيش؟ بدرهمين، أو مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. هذه مسائل تسمى مسائل مد إيش؟ مد عجوة. بيع صنف من الربويات بصنف مثله وعرض، بصنف مثله وعرض، يعني درهم بدرهم، وتجعل عرض هنا وعرض هنا كالعجوة، والعجوة تمر. قال وعرض أو دنانير أو دراهم، إذا كان الصنف الذي يجعل معه العرض أقل من ذلك الصنف المفرد. قال أو، الذي فات هذا كله احنا نقول عليه الأول، أو هذا الثاني، لأنه سيضرب مثالا على الأول ومثالا على الثاني. قال أو يكون مع كل واحد منهما عرض والصنفان مختلفان في القدر، والصنفان مختلفان في القدر. قال فالأول، الأول من وين؟ من أول ما قال بيع صنف من الربويات إلى أن قال الصنف المفرد، هذا كله الأول. والثاني أو يكون مع كل واحد منهما إلى أن قال مختلفان في القدر. قال في الأول مثل أن يبيع كيلين من التمر بكيل من التمر ودرهم، يعني مدين عجوة مثلا بمد وإيش؟ بمد ودرهم، كيلين من التمر بكيل من التمر ودرهم. قال والثاني مثل أن يبيع كيلين من التمر وثوب، هذا عرض، كيلين من التمر وثوب بثلاثة أكيال من التمر ودرهم، بثلاثة أكيال من التمر ودرهم. فالبدل الأول فيه عرض، والبدل الثاني ليس فيه عرض. هذه المسائل أيها الإخوة لخصها شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى مجلد 29 صفحة 27. قال وجماع الحيل نوعان، وجماع الحيل نوعان، إما أن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، مدين بمد ودرهم، هو هدفه ماذا؟ أن يستبدل المدين بالمد، والدرهم ليس بمقصود، وإنما أدخل الدرهم إيش؟ حيلة. قال إما أن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، أو يضم إلى العقد عقدا ليس بمقصود. الثاني هذا من علاقة فيه، نحن يهمنا الأول. فإذا جماع الحيل نوعان، إما أن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، والثاني أو يضم إلى العقد عقدا ليس بمقصود. قال فالأول مسألة مد عجوة، فمسألة مد عجوة في النوع الأول من الحيل. قال وضبطها أن يبيع ربويا بجنسه تمر بتمر ومعهما الطرفين أو مع أحدهما ما ليس من جنسه، درهم أو درهم هنا ودرهم هنا. مرة أخرى قال وضابطها مسألة مد عجوة أن يبيع ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما ما ليس من جنسه. قال مثل أن يكون غرضهما بيع فضة بفضة متفاضلا ونحو ذلك، فيضم إلى الفضة القليلة عوضا آخر حتى يبيع 1000 دينار في منديل 2000 دينار. 1000 دينار في منديل بألفي دينار، فجعل 1000 دينار الزائدة في مقابل إيش؟ المنديل. طيب ما حكمها؟ ذكر لنا شيخ الإسلام تفصيلا في حكم مسألة مد عجوة، فذكر 3 أحوال في حكمها، فهذا التفصيل ما أحسنه. الحالة الأولى قال فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا حرمت مسألة مد عجوة بلا خلاف عند مالك وأحمد وغيرهما. إذا كان المقصود ماذا؟ إذا كان المقصود بيع الربا وجنس متفاضلا وإنما يتحايل. قال وإنما يسوغ مثل هذا من جوز الحيل من الكوفيين، وإن كان قدماء الكوفيين يحرمون هذا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال وأما إن كان كلاهما مقصودا، وأما إن كان كلاهما مقصودا كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أو مدين أو درهمين، يعني مد عجوة بدرهم بمد عجوة ودرهم، أو مد عجوة بدرهم ودرهم بمدين، أو مد عجوة ودرهم بدرهمين. قال ففيه روايتان عن أحمد، والمنع قول مالك والشافعي، والجواز قول أبي حنيفة، وهي مسألة اجتهاد. الحالة الثالثة قال وأما إن كان المقصود من أحد الطرفين غير الجنس الربوي كبيع شاة ذات صوف أو لبن، يعني شاة ذات صوف أو شاة ذات لبن بصوف أو لبن، فأشهر الروايتين عن أحمد الجواز. فهذا هو تفصيل مسألة مد عجوة كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وأما هنا فماذا يقول؟ قال فقال مالك والشافعي والليث إن ذلك لا يجوز، وقال أبو حنيفة والكوفيون إن ذلك جائز. وقد عرفت أن قدماء الكوفيين لا يجوزون هذا إذا كان المقصود بيع الربا وبجنسه متفاضلا. قال فسبب الخلاف هل ما يقابل العرض من الجنس الربوي ينبغي أن يكون مساويا له في القيمة أو يكفي في ذلك رضا البائع؟ قال فمن قال الاعتبار بمساواته في القيمة قال لا يجوز لمكان الجهل بذلك، لأنه إذا لم يكن العرض مساويا لفضل أحد الربويين على الثاني كان التفاضل ضرورة، يعني حصل التفاضل ضرورة. مثال ذلك أنه إن باع كيلين من تمر بكيل وثوب فقد يجب أن تكون قيمة الثوب تساوي الكيل، وإلا وقع التفاضل ضرورة. شيخ الإسلام ماذا أراد؟ أو ماذا قال؟ قال إذا كان كلاهما مقصودا، يعني هو يقصد التمر ويقصد ليش؟ ويقصد الثوب. وأما إذا كان قصده بيع الربا بجنس متفاضلا وأدخل الثوب يعني حيلة فهذا هو الممنوع. يقول قائل: ولماذا لا نحسم هذا حسما لباب الربا وسدا للذريعة؟ نقول: إذا تبين القصد فإنما الأعمال بالنيات. وهل الفرق بين الربا والقرض إلا مجرد النية؟ يعني عندما أنا أبادلك 1000 درهم ب1000 درهم، إن كانت هذه بيعا فلا بد إيش؟ مثلا بمثل، يدا بيد. وإن كانت قرضا فأنت تسدد بعد مدة، لأن هذا هو مقتضى القرض. ما الفرق بين المعاملتين؟ كما يقول الشيخ ابن عثيمين، يقول: لا فرق بينهما إلا مجرد ليش؟ النية. وسيأتي هذا من كلام الشافعي رحمه الله. قال: وأما أبو حنيفة فيكتفي في ذلك بأن يرضى به المتبايعان. على كل حال، التراضي لا يفيد في أحكام فيما هو من حق الله تعالى، هذا شيء مهم. التراضي يعني لا يفيد فيما نهي عنه لحق الله تعالى كباب الربا. فلو جاء قال إنسان: نحن نتراضى، نتعامل هذه المعاملة الربا ونتراضى، التراضي ما يفيد. قال: ومالك يعتبر أيضا في هذا سد الذريعة، لأنه جاعل ذلك ذريعة إلى بيع الصنف الواحد متفاضلا. شيخ الإسلام بيّن أنه إذا كان قصده بيع الربا وبجنس متفاضلا وأدخل ما أدخل حيلة فهذا لا يجوز، وأما إذا كان كل منهما مقصودا فهذا فيه الخلاف، وهي مسألة اجتهاد كما سمعتم في كلام شيخ الإسلام. قال: فهذه مشهورات مسائلهم في هذا الجنس. فإذا يكون هذا قد انتهى من الفصل الرابع، ثم ذكر لنا بابا ملحقا به في سد الذرائع. لماذا؟ يظهر لي والله أعلم أنه لما ذكر أن مالك جعل ذلك ذريعة، فلما ذكر أن مالك رحمه الله إنما يمنع هذا لسد الذريعة، فذكر لنا بابا في الذرائع، وسيستمر إلى صفحة 1191. فهذا كله الذي سيأتي إن شاء الله في سد الذرائع الربوية. قال: وها هنا شيء يعرض للمتبايعين. ها هنا شيء يعرض للمتبايعين. إذا قال أحدهما، إيش عندكم؟ هذا صحيح، وإلا في نسختنا خطأ كبير. نحن عندنا للآخر، لا، صوابه إذا قال أحدهما الآخر. وقال هنا من الإقالة وليست من القول، قال بمعنى أقال، وحذفت الهمزة وهي لغة قليلة. نعم، فإذا الأصل أقال الرباع، أقاله هذا الأصل. في لغة قليلة يمكن حذف ليش الهمزة فيقال قال، قال بمعنى قاله، قاله بمعنى قاله. فإذا إذا قال أحدهما الآخر يعني إذا أقاله بزيادة أو نقصا، فيحصل بيني وبينك بيع، وبعدين إما أندم أنا وإما أن تندم أنت، فنتراجع، نتراجع إما بالزيادة وإما بالإيش وإما بالنقصا. فهذه المسألة الأولى وهي مسألة الإيش؟ الإقالة. الثانية قال: وللمتبايعين. فإذا يعرض للمتبايعين وللمتبايعين، هذه مسألة أخرى، وللمتبايعين إذا اشترى أحدهما من صاحبه الشيء الذي باعه بزيادة أو نقصان، إذا اشترى أحدهما من صاحبه الشيء الذي باعه، بعت لك شيئا وبعدين أرجع أشتريه منك بزيادة أو نقصان، قال وهو، قوله وهو هذا تفصيل للحالة الثانية. الحالة الأولى الإقالة ذكر فيها يعني سطرا واحدا كما رأيت، أما الحالة الثانية هذه فصلها، قال وهو أن يتصور بينهما من غير قصد إلى ذلك تبايع ربوي، مثل أن يبيع إنسان من إنسان، دوما عندما باع من يعني باع لي، باع منه كذا يعني باع له، مثل أن يبيع إنسان لإنسان سلعة بعشرة دنانير نقدا، بعتك سلعة بعشرة دنانير نقدا، أخذت النقد، ثم يشتريها منه بعشرين إلى أجل، ثم يشتريها منه بعشرين إلى أجل، يعني هو لو عكس يكون أوضح، يبيعها بعشرين إلى أجل ثم يشتريها إيش؟ نقدا، يبيعها أبيعكها بعشرين إلى أجل ثم أشتريها إيش؟ نقدا، فالسلعة إيش؟ رجعت، وأنا دفعت لك إيش؟ ها؟ دفعت لك عشرة وانت عليك عشرين، كأني أسلفتك عشرة بإيش؟ بعشرين، فهذا هو الإشكال في هذا. قال فإذا أضيفت البيعة الثانية إلى الأولى، يعني لو ضفنا البيعتين إلى بعض، يعني تجمع البيعتين، بعتك سلعة، هذه السلعة بعتك سلعة بعشرين إلى أجل، يعني عليك عشرين وتأخذ ليش السلعة، ثم اشتريتها منك بعشرة نقدا، أعطيتك العشرة والسلعة رجعت إلي، شو الخلاصة عندما نضم هذه؟ أنني أعطيتك عشرة نقدا وانت بترجعها بالأجل كم؟ عشرين. هذا الإشكال، هذا معنى قوله فإذا أضيفت البيعة الثانية للبيعة الأولى استقر الأمر على أن أحدهما دفع عشرة دنانير في عشرين إلى أجل. قال وهذا هو الذي يعرف ببيوع الآجال، بيوع مضافة إلى الأجل، بيوع مضافة إلى الأجل، فالأجل هو الذي سبب هذه الإشكالات. قال فنذكر من ذلك مسألة في الإقالة اللي هي الإيش الذي ذكره أولا، ومسألة من بيوع الآجال التي ذكرها ثانيا. قال إذ كان هذا الكتاب ليس المقصود به التفريع، وإنما المقصود فيه تحصيل الأصول، فصرحها هنا بقصده رحمه الله أن المقصود هو تحصيل الأصول، ولذلك لجأ إلى هذه التقسيمات. أولا مسألة الإقالة، والأصل في الإقالة قول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته، من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. لكن طبعا هذا الحديث إقالة مجانا، لكن هو سيذكر لنا إقالة مع ليش؟ مع زيادة أو مع نقصان، مع زيادة أو مع نقصان. يذكر لنا أولا الإقالة إذا ندم البائع، وثانيا الإقالة إذا ندم المشتري، الإقالة إذا ندم البائع، والثانية الإقالة إذا ندم المشتري. أما ندم البائع قال لم يختلفوا أن من باع شيئا ما، كأنك قلت عبدا بمئة دينار مثلا إلى أجل، بعتك أنا عبدا بمائة دينار مؤجلة. ثم ندم البائع، ندمت أنا، فسأل المبتاع أن يصرف إليه مبيعه، أقول رد علي العبد، ويدفع إليه 10 دنانير مثلا نقدا أو إلى أجل، أقول رد علي العبد وأعطيك 10 سواء أعطيتك نقدا أو إيش أو مؤجلة. وقد يكون هذا الأجل متى؟ ها؟ قبل الأجل الأول أو بعده أو معه، المهم أن ذلك يجوز وأنه لا بأس بذلك. فنقل ابن رشد أن هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، إذا ندم البائع وأراد أن يرد مبيعه في مقابل أن يدفع زيادة نقدا أو مؤجلة أن هذا يجوز. قال لم يختلفوا أن ذلك يجوز وأنه لا بأس بذلك، وأن الإقالة عندهم إذا دخلتها الزيادة والنقصان هي بيع مستأنف. هذا هو وجه الجواز. ما وجه الجواز؟ أنني لما قلت لك رد علي فكأنني قلت إيش؟ ها؟ بعني، يعني كأنه بيع جديد. نعم، أنه بيع مستأنف. ولا حرج في أن يبيع الإنسان الشيء بثمن ثم يشتريه بأكثر منه، لأنه في هذه المسألة اشترى منه البائع الأول العبد الذي باعه بالمئة التي وجبت له وهي المؤجلة، وبالعشرة مثاقيل التي زادها نقدا أو إلى أجل، فهذا كله لا خلاف بينه فيه. قال وكذلك لا خلاف بينهم لو كان البيع بمئة دينار إلى أجل والعشرة مثاقين نقدا أو إلى أجل. يريد أن يقول أن هذه الزيادة العشرة هذه سواء كانت نقدا أو كانت إلى أجل فلا خلاف بينهم في جواز ذلك. قال وأما إن ندم المشتري، هذا العكس الآن، ففي حالة ندم البائع، في حالة ندم البائع لا خلاف بينهما أن ذلك يجوز، يدفع زيادة ويرد إليه مبيعه. قال وأما إن ندم المشتري في هذه المسألة، فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.